بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع شرح رياض الصالحين حلقة رقم 19، وما زلنا في باب التوبة مع الحديث رقم 22 الذي يتحدث عن توبة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وعلى رأسهم كعب بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كلمنا المرة اللي فاتت، خدنا شق من الحديث، لأن الحديث طويل ممكن ياخد حلقة واثنين وثلاثة، حديث طويل جدا ما شاء الله. فتكلمنا المرة اللي فاتت عن سيدنا كعب بن مالك لما تكلم عن أنه في غزوة تبوك، وإحنا عارفين غزوة تبوك كان فيها حوالي 30,000 مجاهد في سبيل الله من الصحابة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكعب بن مالك لما تخلف عن هذه الغزوة، هو طبعا هو تخلف عن غزوتين، عن غزوة بدر وعن غزوة تبوك، لكن غزوة بدر النبي ما عاتبش فيها حد أبدا، لأن هم ما كانوش طالعين أصلا علشان يقاتلوا، وإنما كانوا طالعين عشان يعترضوا عير أبي سفيان، عير قريش اللي كان بيقودها أبو سفيان. وحصل بعد كده أن تحول الأمر من مجرد الحصول على القافلة إلى غزوة بدر، غزوة الفرقان، أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم غزوات المسلمين هي غزوة بدر بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن سيدنا كعب بن مالك كان بيقول إن أنا حضرت بيعة العقبة الثانية، وبيعة العقبة الثانية بالنسبة لي، هو بيقول بالنسبة لي أفضل من حضور غزوة بدر. ليه؟ لأن بيعة العقبة الثانية، غزوة بدر غزوة من غزوات، وإن كان النبي طبعا صلى الله عليه وسلم أورد فيها يعني فضل من حضر غزوة بدر، فقال لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى إذن أهل بدر مغفور له، واللي مغفور له من أهل الجنة، ومن قدر الله له أن يكون من أهل الجنة، خذوا بالكم مسألة دي، لا يمكن أن يقع في عمل يكون من أعمال أهل النار. بمعنى أن لو ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان وفلان من أهل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأكثر من 140 واحد أنهم من أهل الجنة، أشهرهم العشرة المبشرين بالجنة. يمكن كنت جمعت الموضوع دوت في سلسلة حلقات قبل كده، وذكرت فيها أن في 140 صحابي بشرهم النبي مباشرة بأنهم من أهل الجنة، لكن المشهورين جدا هم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم طبعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما المولى عز وجل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ده من أهل الجنة، دوت ده حاجة يعني هدية من عند المولى عز وجل، ومحال أن المولى عز وجل يرجع في هديته أو هبته سبحانه وتعالى. فإذا المولى عز وجل قدر إن فلان ده من أهل الجنة، فالله يعلم مسبقا، خذوا بالكم، يعلم مسبقا إن فلان اللي قلت إن هو من أهل الجنة لا يمكن أبدا لا يرتد ولا يعمل بعمل أهل النار، لكن مش هيقع في معصية، ممكن يقع في معصية لأنه مش معصوم، حدش معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيعمل معصية لكن هيتوب بعدها. زي ما المولى عز وجل في شهر رمضان في كل ليلة ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة كما ثبت في الحديث الصحيح. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر مثلا ان العشر تلاف دولت هيعتقوا من النار في الليلة الاولى، وفي الليلة الثانية في 30,000، في الليلة الثالثة مثلا في 15,000، يعني ما نعرفش العدد بالضبط بس انا بدي مثال يعني. فلو ربنا قدر ان العشر تلاف دولت ربنا اعتق رقابهم من النار، قول لي الله، طب ما ممكن يعصي ربنا. اقول لك من تمام عتق المولى عز وجل لهذا العبد ان ربنا يوفقه فيما بعد ان هو يكون على طاعة المولى عز وجل، وان وقع في معصية فالله عز وجل يلهمه بالتوبة ويرزقه التوبة، لان التوبة رزق، خدوا بالكم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده عن الثلاثة اللي احنا بنتكلم عنهم، ثم تاب عليهم ايه ليتوبوا. يبقى التوبة لها ثلاث أطراف، المولى عز وجل يلقي أو يلهمك أو يلقي في قلبك التوبة، فيبقى دي أول طرف. الطرف الثاني أن أنت تتوب. الطرف الثالث أن ربنا يقبل توبتك، يبقى إذن توبتك محفوفة بتوبتين من عند المولى عز وجل، يلهمك بالتوبة فأنت تتوب فيتقبل منك التوبة، يبقى توبتك محفوفة بين توبتين من عند المولى عز وجل. فلما ربنا يتوب على إنسان يغفر لإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يكتب الجنة لإنسان، يكتب الإنسان يخش الجنة بغير حساب، يبقى هذا الإنسان سيوفق لعمل أهل الجنة لا محالة، لا يمكن أبدا يقع في عمل أهل النار. فسيدنا كعب بن مالك بيقول لكن بيعة العقبة بالنسبة لي بقى أغلى عندي من غزوة بدر. ليه؟ على الرغم من فضل غزوة بدر وأهل بدر، إلا أنه عايز يقول لك أن بيعة العقبة الثانية دي كانت هي النواة الأساسية لقيام الدولة الإسلامية، وكون أن أنا أكون بذرة في مبنى أو في جدار يبنى من خلاله الإسلام، فدي عظمة على عظمة، يعني حاجة عظيمة جدا، ربنا يستعملك أن أنت تكون نواة في تكوين دولة إسلامية. وأعظم دولة إسلامية وجدت على وجه الأرض ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر كعب بن مالك طبعا هو تخلف عن غزوة تبوك، وليس ذلك لعذر، لو كان محتاج دبة هو كان معاه دبتين، لو كان محتاج فلوس كان معاه فلوس، لو كان محتاج أي حاجة كل حاجة كانت موجودة، السلاح كان موجود وكل حاجة موجودة، لكن بيقول ما كان لي من عذر. رجل صريح مع نفسه، رجل متصالح مع نفسه، رجل عنده صدق، واخد بالك؟ فقال ما كانش عندي عذر. وبعدين طبعا لما خرج النبي هو بقى كان كل يوم بيسوف زي ما كتير مننا بيسوف في التوبة، بيسوف في أداء الدين، بيسوف في الصلاة، بيسوف في بر الوالدين، بيسوف في فعل الخيرات. فالحق نفسك، لأن قلت لحضرتك المرة اللي فات أن من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة أو موت الفجأة، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك أن بين يدي الساعة موت إيه؟ موت الفجأة. طيب، فاذا فسيدنا كعب بن مالك بيقول لك بقى فضلت اسوف اسوف لحد ما خلاص بقى عرفت ان هما ايه سبقوا ولا يمكن هحصلهم. بيقول كان بيحزنني وبيؤلم قلبي ان انا كل ما بخرج في شوارع المدينه لا اجد الا صنفين. الصنف الاولين هم المعذورين، اللي هو مثلا واحد كبير في السن، واحد مريض مرض شديد جدا، واحد اما اعمى واما اعرج، طفل صغير، امراه، كل دول معذورين وليس عليهم جهاد في اللحظات دي. طبعا المريض ليس عليه جهاد لحد ما ربنا يشفيه، اما الكبير في السن خلاص معلوش جهاد خالص، الطفل معلوش جهاد الا لما يكبر، الاعمى خلاص معلوش جهاد نهائيا الا اذا ربنا قدر ان بصره يرجع له، الاعرج عرج شديد برضه معلوش جهاد، وهكذا. فبيقول ما كنتش بلا الا المعذورين والا المنافقين اللي كلنا عارفين ان هم منافقين. فبيقول كنت حزين جدا ان اكون موجود وسط هؤلاء جميعا. عارف بقى يا سيدي ان النبي خلاص وصل لتبوك وقعد هناك ال 20 يوم اللي قعدهم وراجع مره تانية صلى الله عليه وسلم. بيقول طبعا حضرني بثي حزني، بقيت حزين جدا، مش عشان النبي راجع، ده يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في الايام العاديه ده اسعد شيء، يعني اسعد حاجه في قلب الانسان ان هو يشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما مش ممكن يكون اسعد شيء في حياتك ان انت تشوف النبي والنبي غضبان عليك، دي حاجه هتبقى في حياتك ان انت تيجي تلاقي النبي قدامك وهو غضبان عليك ده انت سبحان الله، ده انت يعني لو لقي المدير بتاعك في شغلك، لو انت عملت غلطة كده في الشغل والمريد والمدير زعلان منك جدا جدا وانت داخل عليه، فانت طبعا اصعب لحظة في حياتك ان انت داخل على مديرك في الشغل وهو غضبان عليك، تقول يا ترى هعمل فيه ايه، يا ترى هترفض ولا هاخد جزا ولا هيعملني بعد كده معاملة سيئة ولا هنزل من المرتب ولا هعمل ايه فيه، فانت مش عارف ايه اللي هيحصل، مش عارف السيناريو اللي هيحصل معك بالمرة، فانت متضايق جدا. فتخيل بقى ده مش مدير، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فبيقول عرفت ان النبي جاي خلاص، فقعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه، فقلت لا يمكن، ما فيش حاجة تنجي الانسان الا الصدق، الصدق من جاء، قلت لا يمكن اعمل حاجة الا ان انا اكون صادق. يلي احنا وقفنا عنده المرة اللي فات، تعالوا نكمل مع بعض، وزي ما اتفقنا هنقرأ في الحديث ونفسر جملة جملة فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا كعب بن مالك فإن رسول الله قد أضل قادما، فلما قيل إن رسول الله قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه قلت ما فيش حاجة هتنجيني أبدا إلا إن أنا أكون صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقعد بقى أقول له 100 يوم مليون عذر، ولا أقول له والله يا رسول الله ده كان عندي ظروف وزوجتي كانت بتولد وحماتي ما أعرفش حصل لها إيه. قال لا، لا يمكن أعمل حاجة إلا أنا أكون صادق معاه، وهو بقى يعذرني أو ما يعذرنيش، المهم في النهاية أكون أنا صدقت مع رسول الله، وقبل ذلك صدقت مع الله سبحانه وتعالى. المهم بيقول وأصبح رسول الله قادم، خلاص النبي جاي بكرة الصبح صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي كان يعمل إيه مع أصحابه يا جماعة؟ لما يكونوا في سفر بعيد، يعني لو سفر مثلا يوم بليلة، يعني بالبلد كده إيه، واحد قايل لزوجته أنا هسافر الصبح ورجع لك بالليل، دي ما فيهاش مشكلة. إنما بقى لو واحد مسافر لمدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لما يرجع يقول خشوا المسجد، ابدأوا بالمسجد، وبعتوا حد يبلغ زوجاتكم إن أنتم وصلتم من السفر. وأحيانا كان يعمل حاجة تانية، هو مثلا راجعين من سفر مثلا من على بعد شهر، فكان يخلي حد يطلع يسبق الإيه الجيش أو يسبق القافلة اللي جاية، تمام، فيسبقهم مثلا بيوم، فيروح يبلغ في المدينة في مسجد المدينة، ويبلغ الصبية، يبلغ أي حد إن القافلة أو الجيش جاي بكرة أو جاي بالليل. طب ليه يا رسول الله؟ قال حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. واحدة زوجها غايب عنه بقاله شهر، بقاله شهر أو شهرين أو ثلاثة، فأكيد ممكن ما تكونش مهتمة بنفسها، الزوج طالما مش موجود ففي الغالب الزوجة ممكن ما تاخدش بالها من نفسها شوية. إنما لما يكون الزوج موجود، مسرحة شعرها، حاطة عطر، لابسة لبس حلو، خليها الشقة على سنجة 10، الأولاد ما شاء الله منظفاهم، واخد بال حضرتك، تستحد المغيبة لعل وعسى الزوج مثلا يريد حقه كزوج، لابد إن هي تجهز نفسها. إنما لو جه طب فجأة دخل لقى شعرها منكوش، وشها ملخبط، ريحتها بصل، البيت مقلوب، الأولاد معرفش عاملين إزاي، ربما يقع في قلبه بغض هذه الزوجة. فشوف النبي بيحافظ على العلاقات الزوجية ازاي، فبيقول حتى تستحد المغيبة وايه وتنتشر الشعثة، اللي شعرها منكوش ده تسرح نفسها وضبط نفسها لاستقبال الزوج. فكان النبي كان اول ما يوصل يبدأ بالمسجد. طبعا دلوقتي الموضوع محلول، بمعنى ايه، انت مسافر امريكا، مسافر اي دولة اوروبية، مسافر، فترجع وانت مثلا غايب عن زوجتك مثلا بقالك شهر شهرين ثلاثة ست شهور سنة، خد بالك، فوانت راجع الامر بقى مبسوط، بقى بسيط جدا، نعم بالتليفون، السلام عليكم حبيبتي، انا ان شاء الله بكرة اكون عندك، بكرة اكون عندك، خلاص بالموبايل عرفت، عرفت على تليفون البيت على الموبايل، لو معكش حتى رصيد بتبعت رسالة، واخد بالك ان انا جاي بكرة، خلاص الزوجة عرفت ان انت جاي بكرة، فبالتالي بتجهز البيت، بتجهز اولادها، بتجهز نفسها، بتظبط نفسها، واخد بال حضرتك. حبيت حضرتك تبدأ بالمسجد يعني عشان تطبق سنة من سنة النبي براحتك، إنما في الغالب ممكن تكون صعبة، جاي من المطار مع شنط قد كده، ولا جاي مع أغراضه، مش معقول يخش في الشنط كلها للمسجد وبعدين يصلي ركعتين ما يرجع يروح البيت، فالأمر فيه ساعة، معكش شيل، معكش حاجة، كنت يا دوب رايح بتخلص أوراق ودخلت صليت ركعتين في المسجد ورحت البيت، بركة، يا سلام، شيء جميل. ممكن يكون في وقت المسجد اصلا فيه مقفول، والمسجد دلوقتي ما بيفتحش غير في وقت الصلاه، جاي في وقت ما فيهوش صلاه، مش معقول هتقف قدام باب المسجد لحد ما يفتح للصلاه، لا خلاص الامر بسيط جدا وفي ساعه. هو المقصود بس ان انت ايه، تخبر الزوجه والاولاد ان انت خلاص وصلت، عشان بس يبقى في ايه، في استعداد لاستقبال حضرتك. انما بطب عليها فجاه زي ما كانوا بيعملوا في الافلام بتاع زمان، اعمل لا اعمل نفسي مسافر واخد بالك، وبعدين اقوم رايح خارج وبعد ساعتين اطب عليها اشوفها بتعمل ايه. التخوين ده عياذا بالله يفسد عليك زوجتك ويفسد عليك كل اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامير اذا ابتغى في رعيته الريبه افسدهم. كذلك الزوج، الزوج لو انه عياذا بالله بيخون الزوجه الشريفه ممكن عياذا بالله تخونه بعد كده. يعني لو ان زوج وزوجته انسانه شريفه ومحترمه ودينه وعندها خلق، وكل ما يشوفه يقول لها انت خائنه، انت بتعملي كذا، انت بتسوي كذا، عياذا بالله، وهي اصلا عمرها في حياتها ما عملت كده ولا فكرت في كده. تخيلوا حضرتكم لو ما عندهاش وازع ديني بعد كده، او الوازع الديني اللي عندها قليل شويه او ضعيف، وكل شويه زوجها بيخونها ممكن تخونه عياذا بالله. فالإنسان لا يلتمس في أهله إيه؟ لا يلتمس فيهم عياذا بالله مسألة التخوين إلى غير ذلك. وده مش معناه بقى إن أنا أو مثلا يعني عياذا بالله إن أنا سيب لها الحبل على الغارب، لا طبعا، إن الإنسان برضه يكون حريص على زوجته وحريص على عرضه وحريص على دينها وحريص على أخلاقها وعلى حياتها، لكن في نفس الوقت يبعد عن مسألة التخوين. فقال كعب بن مالك: فكان النبي إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم، يجي صلى ركعتين ويقعد يشوف الناس، حد عايز حاجة، حد عايز سؤال، حد عايز يكلم النبي شوية، وبعد كده إيه، وطبعا بيبعت حد يخبر أهله أنه وصل صلى الله عليه وسلم، يقعد شوية مثلا نص ساعة ساعة خلاص، جاوب على أسئلتهم، شاف أغراضهم، شاف احتياجاتهم، خلاص البيت تهيأ، يوم رايح البيت صلى الله عليه وسلم، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاي بقى من تبوك وقعد للناس، فطبعا شيء طبيعي هنا القعدة هتطول شوية. ليه؟ لأن اللي كانوا مخلفون، كانوا مخلفين في غزوة تبوك، كانوا فوق 80 واحد، ما كانش بس كعب بن مالك ولا مرارة بن الربيع ولا هلال بن أمية، الثلاثة اللي كانوا مشهورين جدا من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لكن ده كان الموضوع أكتر من 80 واحد، كان 84 رجلا، والبضع ما بين 3 و9، يعني إما 83 إما 89، ده إما 89 ده إيه؟ ده من غير الثلاثة، من غير كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. فلما فعل النبي ذلك جاءه المخلفون اللي هم تخلفوا عن غزو التبوك من غير ذوات أو أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار دول ما يعتبروش مخلفون لأن هم معذورين، فبالتالي مش هيروحوا يجاهدوا. كذلك المريض مرض مزمن أو الكبير في السن أو الطفل أو المرأة، ما حدش فيهم هيجي بقى يكلم النبي يقول له معلش أنا إيه، إن أنا ماليش، إنه أصلا مرفوع عنه الجهاد. لكن جه اللي هم الفوق 80 اللي هم تخلفوا عن غزو التبوك بغير عذر. فلما فعل النبي ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. جه بقى قعد والناس اللي تخلفوا، وتخلفتوا ليه؟ والله يا رسول الله، والله حصل مش عارف ايه، وزوجتي كانت مريضة وكنت قاعد جنبها. طيب اتفضل. والتاني والله عظيم يا رسول الله، ده حصل كذا ومش عارف ايه، وابني وقع من الدور التالت، مع ان ما كانش فيه دور تالت واخد بالك، ومش عارف ايه، والله يا رسول الله ده حماية كان تعبان وحماتي راحت الجيش، فاهم ازاي؟ المهم ايه، كل واحد عمال بيه العذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله. وده الأصل في المسلم، لأن حتى سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان في إحدى السرايا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على تلك السرية، وبعدين كانوا بيقتلوا، فكان في واحد، والحديث في البخاري ومسلم، فكان في واحد من المشركين كان بيقتل في المسلمين مقتلة شديدة، فانقض عليه أسامة بن زيد وواحد من الأنصار لم يذكر اسمه، فالاثنين كل واحد ماسك رمح وواحد ماسك ايه سيف. فاول ما جم عند الراجل ده اللي كان عمال يقتل في المسلمين، اول ما اترفع على راسه بقى الرمح والسيف، بص كده المنظر، طبعا المنظر واضح ان هو راجل كان بيقول كلام ده خوفا وليس من قلبه، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طبعا قال الشهاده فخلاص المفترض ان هو كده بقى مسلم، بس الواضح من الموقف ان الراجل ده ما كانش قايلها عن قناع عشان خايف من السيف والرمح، وإلا لو ما كانش السيف والرمح فوق دماغه هو كان مكمل في قتل المسلمين. فالمهم أول ما قال الشهادتين فرجل الأنصاري رجع لورا، قال بس خلاص مدام أهلك خلاص. أسامة بن زيد ما عملش كده، أسامة بن زيد راح داخل ومكمل عليه. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السرية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. وده الواضح والله فعلا، يعني الواضح أن الرجل ما قالهاش إلا خايف. فقال له: شققت عن صدري لتعلم أقالها متعوذا أم لا. هو النبي بيعلمه درس، والنبي عارف أن الرجل فعلا قالها إيه متعوذا، لكن النبي بيديله درس عشان فيما بعد ينتفع بهذا الدرس، عشان لما تلاقي حد بيقول لا إله إلا الله ما تخشش تقتله، ما تخشش تعمل فيه حاجة، خلاص مدام قالها حتى لو قالها من وراء قلبي، تمام، حتى لو هو بيضمر عياذا بالله الكفر وبيظهر الإيمان، تقبل الإيمان اللي هو بيظهره وسريرة هذا الإنسان للمولى عز وجل هو اللي يحاسبه. زي المنافقين النفاق الاعتقاد الأكبر اللي هو عياذا بالله أسوأ من الكفر. خد بالك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ده مين بقى؟ ده مش منافق النفاق العملي اللي هو بقى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد يعني ده لا ده موضوع ده نفاق عملي. لكن النفاق العملي عياذا بالله لو استمره الإنسان ممكن يوصله للتاني. لكن أنا بتكلم عن النفاق الاعتقادي اللي هو راجل من يضمن الكفر وبيظهر الإسلام، من جواه بيكره إن المسلمين ينتصروا وينبسط جدا لو الكفار انتصروا، يكره الخير للمسلمين ويحب الخير للكافرين. ده نفاق اعتقادي وده بيخرج من الملة من أوسع أبوابها. فالنبي بيقول له أفعلت ذلك بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل يا أسامة إذا جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ فسيدنا أسامة ضاقت عليه الدنيا فقال يا ليتني لم أسلم إلا اليوم، يعني يكون الحادثة دي بقى ورا، ما يكونش بقى في تفلنا مسلم. فالشاهد في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المخلفون كل واحد قال له عذر، لا خلاص نصدقهم ونكل سرائرهم إلى الله ويحاسبهم بقى يوم القيامة. إنما بقى كعب بن مالك الموضوع مختلف تماما، رجل داخل وقال خلاص مش ممكن إن أنا أكذب، لازم أقول الصدق. بيقول حتى جئت فلما سلمت، وده واضح بقى، شوف بقى عايزك تتخيل المشهد ده، واضح إن كعب بن مالك الوقت بعيد يعني خايف من النبي، محرج من النبي، مكسوف جدا من النبي. اجمع كل ده بقى كده في حالة كعب بن مالك، والدليل على هذا سياق الحديث هتشوف بقى. بيقول فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، المفروض تبسم بقى خلاص الدنيا جميلة بقى صح كده، يعني انا داخل على حد خايف يكون زعلان مني فريت مبتسم، قلت بس خلاص الحمد لله فرجت، هو الحمد لله الموضوع عدى على خير وهو نسي يعني. لكن هنا في بقى كلام تاني، قال لك ده مش تبسم بس، لا خد بالك من الكلمه اللي بعدها، قال لك السماء تبسم المغضب. علماء الشريعه بيقولوا السياق من المقيدات، يعني ايه؟ يعني لفظ معين تحطه في جمله يدي معنى، ونفس اللفظ حطه في جمله تانية يدي معنى تاني. ادي لحضرتك مثال، هنا مثلا في الحديث كعب بن مالك بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تبسم تبسم المغضب. طيب تعال بقى شوف بقى سيدنا سليمان عليه السلام لما النملة قال يدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم، شوف دي هنا بقى ايه اللي حصل بقى، فتبسم ضاحكا من قولها، ما كانش مغضب لكن فرحان جدا، فتبسم ضاحكا من قولها الى اخر الآية. يبقى إذن هو تبسم هنا تبسم ضحكا لأنه فرحان جدا إن النملة ديت كانت إيجابية جدا وكانت خايفة عليهم إن هم يعني يحطموا أو الجيش يدوس عليهم من غير ما ياخد باله، لكن ما كده مقصد، الحقيقة ما كانش مقصدها خالص بمرة، إنما كان مقصد النملة إن النملة دي أمة من الأمم اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فإذا النمل ده كان مشغول بتسبيح المولى عز وجل، فلما النمل ده بقى يشوف بقى جنود سيدنا سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يشوف بقى جنود بتوع سيدنا سليمان من الإنس والجن والطير والوحش وربنا مسخر له الريح وحاجة بقى ما شاء الله، فهجلوا عن ذكر المولى عز وجل برؤية هذه الأبهة وبرؤية هذا السلطان الذي يعني ما هو دعا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فينشغلوا بهذا الملك عن تسبيح المولى عز وجل. أرادت النملة ألا تنشغل أمة النملة عن ذكر المولى عز وجل، فقالت إيه ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهو فهم قصدهم، هو كان يعلم لغة الحشرات ويعلم لغة الطيور ولغة الوحوش، ربنا أعطاه من ضمن الملك بقى الجميل يعلم لغة الهدهد لغة اليمام والحمام والعصافير والوحوش والحشرات، كل هذه اللغات كان يعلمها سيدنا سليمان عليه السلام. لما سمع الكلام اللي قالته ده، طب سمعوا ازاي ده صوت النملة ما يتسمعش، ربنا سمعه له، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى هنا تبسم لكن تبسم المغضب زعلان، وهنا تبسم بس فرحان ومبسوط. زي ايه يا جماعة؟ زي ايه؟ زي البكر مثلا، البكر الثيب تستأمر يعني والبكر تستأذن. خد بال حضرتك. طب قالوا يا رسول الله البكر بتتكسف لما يجي لها عريس، وبعدين ابوها ولا امها تقول لها حبيبتي موافقه على العريس، فتقوم مكسوفه كده وباصة في الارض، يا بنتي موافقه خلاص يا ماما بقى، وخد بالك ومكسوفه جدا يعني وباصة في الارض. طب هي هنا موافقت ولا موافقتش؟ طبعا موافقه. ليه؟ قال لك ما خلاص بقى السكوت علامه الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاع خبر ان هو طلق ازواجه، دي كانت اشاعه مجرد اشاعه، سيدنا عمر عايز يطمن على النبي صلى الله عليه وسلم، انه مش عايز اي شيء في الدنيا يكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فراح استاذن، فلقى واحد واقف حراسه كده بواب للنبي عليه السلام، قال له استاذن لي على النبي عايز اقعد معاه. فدخل فقال له يا رسول الله سيدنا عمر عايز، او عمر عايز يعني ايه يقعد مع يعني يقابلك يا رسول الله. فسكت النبي ما اتكلمش، كان متضايق جدا صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الرجل فقال له ذكرتك له، فصمت يعني سكت. طب هنا السكوت كان علامة رضا؟ قال لك لا، يبقى هنا البكر سكتت تمام، بس دي كانت علامة ايه؟ قبول. انما النبي لما سكت هنا كان علامة رفض. يبقى قال لك السياق من المقيدات، تحط اللفظ هنا تجيب معنى، تحط اللفظ هنا ايه تجيب معنى. قال فلما سلمت تبسم، اي تبسم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب تمام. ثم تعال تعال، ليه انا قلت ان هو كان واقف بعيد بالدليل اللفظه دي بقى تعال؟ يعني هو ما كانش قاعد قدام النبي، ده كان واقف بعيد ومكسوف من النبي وخجلان جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ايام ما كان الحياء في اعلى درجاته، مكسوف من النبي ما راحش بقى، ما كانش مثلا غلط غلطه ورايح، ما هعمل ايه يعني ما ظروف وكنت مشغول يعني انا هقطع نفسي، لا ما كانش عندهم الكلام ده. احترام النبي وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يكون صادق مع النبي ويكون عنده حياء كمان لانه غلطان غلطان اصلا، ازاي ما يطلعش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عندوش عذر اصلا. فقال ثم قال تعال، فجئت امشي. خد بالك جئت امشي، ما جئتش اسرع اسرع، ما جئتش ايه اهرول. ليه؟ لان انا عارف انه زعلان واكيد هسمع كلمتين هيتعبوني نفسيا، لاني انا مش عايز النبي يزعل مني، فعشان كده جاي امشي على مهلي كده، لان انا ايه مش مستعجل المفاجاه اللي انا هسمعها. قال فجئت امشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال قال لي كلام واضح جدا، ما قالوش بقى احكي لي بقى انت كنت عامل ايه بقى في غيابنا، قول لي بقى انت كنت بتقضي الوقت ازاي، لا كلام واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش غير كده. فقال له صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ ايه اللي خلاك ما جيتش معانا الغزوة؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله، شوف بقى الكلام يا أخي، شوف والله العظيم ده قصة سيدنا كعب بن مالك دي لما تقع بعض، لا تتملك دموعك أبدا. فقال له والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، أنا لو جالس دلوقتي يا رسول الله بين إيدين ملك من ملوك الدنيا، ما هو كعب بن مالك كان مالك أصلا، قال له لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، كنت هعرف ألف له عذر. بس لو واحد غيرك يا رسول الله، أنت رسول المولى عز وجل صلى الله عليه وسلم، أنت رسول الله، فما أقدرش أن أنا أكذب عليك. إنما لو ملك من الدنيا ألف له قصة كنت أخليه يلف حوالين نفسه، وفي النهاية مش يلاقينا أنا الغلطان، يلاقي نفسه هو اللي غلطان وهو اللي يقوم يعتذر لي كمان. قال له لأنني قد أوتيت جدلا، أنا أصلا شاعر شغلتي الكلام، شغلتي أن أنا أتكلم، فأعرف أطلع منها كده زي الشعرة من العجينة، لكن قدامك أنت يا رسول الله ما أقدرش أكذب عليك صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل بعد كده؟ تعالوا نكمل ولكن بعد فاصل قصير، ثم نرجع لكم مرة أخرى. صلى على حبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد شيء في حياة الإنسان يوم ما ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكثر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب أنه هو كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان، لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان، إلا ما لازم ألاقي في بيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث، وبوّف كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص، إلى غير ذلك من الأبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخارت رب عز وجل، وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من سنتين بمعدل 18 ساعة يوميا في إني أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان مانيش فاهمها، ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس، فبدأت في شرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الأحاديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث، رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب، وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أن أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة، متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا، بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العامي البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة أتمنى ورب الكعبة، كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب، وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة، وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. سعر الكتاب 225 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث شوف بس الأسماء الفائزين، ربنا يا رب يجعلكم جميعا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. سؤال الحلقة الماضية كان ما اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن؟ الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد بن حارثة، بدليل قول المولى عز وجل في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي لما تزوج زيد بن حارثة السيدة زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، جاء أمر بزواجها من عند المولى عز وجل من فوق السبع سماوات. ولذا جاء في الصحيح أنها كانت تتفاخر على كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: زوج كنا أهالي كنا، كل واحدة منها اللي أبوها هو كان وليها أو أخوها أو غير، أي يعني أما أنا فلقد زوجني الله من فوق السبع سماوات، أنا كان ولي هو الله سبحانه وتعالى. طيب الموسوعات النهاردة اللي هتتوزع على الفايزين سبع موسوعات، موسوعتين مقدمة من يعني ورثة الحج عويس أمين صالح اللي هو صاحب مكتبة الصفا الله يرحمه رحمة واسعة، صلى الله نرحمه رحمة واسعة. في موسوعتين مقدمين من حج إحسان خليل والحج محمد عبد الحميد عامر، أظن في واحد فيهم ميت واحد فيهم عايش الله أعلم، فأسأل الله عز وجل أن يرحم الميت وأن يحفظ الذي على قيد الحياة ويجعله يا رب في ميزان حسناتهم اللهم أمين. وفي ثلاث موسوعات صدقة جارية على الحج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم جميع أموات المسلمين وأن يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين. أسماء الفائزين سبعة وهقول الاسم مرة واحدة، أرجو حضراتكم بس تركزوا على الأسماء. الاسم الأولاني عبد الله محمد يوسف، الثاني دعاء محمد عبد الله علي، الثالث محمود عنتر عبد الحي، الرابع ياسمين أحمد طلعت محمد مختار، الخامس محمد محمد حسين محمد، السادس فاطمة جمال عبد اللطيف، السابع عائشة حاتم محمود. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وفيكم جميعا. السبعة يذهبوا إن شاء الله ابتداء من بكرة من يوم الثلاث حد يوم السبت، يوم الحد ما فيش تسليم، من يوم الثلاث لحد يوم السبت مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر. اللي مش قادر يروح كما قلنا يبعث البطاقة بتاعته حد يستلمنه ومفيش مشكلة خالص. سؤال حلقة النهاردة إن شاء الله، ما اسم الصحابي الذي تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة؟ مين الصحابي الذي تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة؟ إن شاء الله حبيبنا الغالي الأستاذ أيمن المخرج يطلع لكم السؤال دلوقتي على الشاشة. حضرتك أو حضرتك هتبعت الاسم، اسم حضرتك واسم المحافظة اللي انت منها والإجابة، الكلام واضح، اسم حضرتك واسم المحافظة. لأن بيصعب علي الأخ اللي ماسك التليفون بيقول لي في ناس بتبعت الإجابة وما تحطش اسمها وفي ناس بتبعت الاسم من غير إجابة، فحط الاسم وحط الإجابة وحط اسم المحافظة اللي حضرتك منها. وبالنسبة للتبرع بالموسوعات ممكن يتبرع بموسوعة موسوعتين، مش لازم 10 ولا 5 ولا بتاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التواصل بيكون مع المكتبة، ممكن بتبعت رسالة على التليفون والأخ اللي ماسك التليفون معاه رسالة بأرقام التليفونات المكتبة بيبعتها لك وانت بتتواصل مع المكتبة ومش بحتاج تروح المكتبة، ان شاء الله حتى تكون في أي محافظة بيديك البريد اللي هو تابع للمكتبة، بتبعت حضرتك حوال على البريد بتوصل له بيبلغني بعد كده ان مثلا عندنا النهاردة الاسبوع ده مثلا سبع متبرعين فيه او سبع موسوعات فيه، عشر موسوعات فيه، خمسة فيه، اثنين، حسب ما بنعرف، وبتم باختيار الفايزين وبنطقهم بيه في الحلقة. زي ما قلنا لحضراتكم الموسوعة 225 وللتوزيع الخيري بتبقى ب200. وانا عن نفسي بعمل حاجة في الفترة الاخيرة بقالي مثلا 3 سنين او اكتر او 4 سنين، انا عن نفسي بعمل الهدايا لاي واحد بزوره. كنت زمان باخد معايا مثلا جاتو او تورتة او شوكولاتة او اي حاجة من حد، حالا بتكلفك بال200 و300 جنيه وال500 جنيه، رحت دخلت اجيب الشوكولاتة فلقيتها ب600 جنيه. خد بال حضرتك، شوف تخيل حضرتك من يومها بقيت اعمل ايه. اي واحد رايح ازوره باخد له حاجة من الاثنين، يا اما موسوعة رياض الصالحين حاجة تفضل عنده العمر كله، شرح للسنة تفضل عنده العمر كله ليه والاولاد والاحفاد وينتفع بيه وهي في ميزان حسناتي تبقى صدقة جارية، وممكن انويها لنفسي او انويها مثلا لابويا او امي اللي ماتوا واخبر حضرتك، او اخذ له الموسوعه الذهبيه اللي هي بتاعه الاطفال والشباب، بتبقى حاجه جميله قوي، صدق جاريه يقروها ويوزعوها لقرايبهم يقروها وهكذا. بدعو لاختي الغاليه الحاجه سوري المصري، ربنا يا رب يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها وان يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا امين اللهم امين. تعالوا نرجع بقى للحديث بسرعه كده. واتمنى والله والله العظيم لو املك نفسي اوصل الموسوعه بجد لكل بيت مسلم على وجه الارض والله العظيم. ربنا يا رب يعيننا واياكم يا رب، وبنحاول ان احنا المسابقه دي تستمر عشان نقدر نوصلها لكم، ربنا يبارك فيكم. فسيدنا كعب ابن مالك بيقول له: لو جلست يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطي بعذر. ليه؟ قال له: لقد اعطيت جدلا. انا ما شاء الله شغلتي الكلام. هو شاعر، شاعر من شعراء الاسلام سيدنا كعب بن مالك، زي ما عبد الله بن رواحه كان شاعر من شعراء الاسلام، وزي ما حسان بن ثابت ايضا كان يعني من اكبر شعراء الاسلام. يبقى اذا كان كعب بن مالك كان من شعراء الاسلام. قال: ولكني والله لقد علمت، ده كعب بن مالك بيقول، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي. الله، قال لي ده شعارك بقى في حياتك، ان انا ممكن اكذب على ابويا عشان هو يرضى عني، بس ربنا يعلم ان انا كذاب فهيسخط ابويا عليا. ممكن اقول لزوجتي كلام كذب عشان هي ترضى عني، لكن ربنا يعلم ان انا كذاب فهيسخطها عليا. يعامل الانسان بنقيض قصدي اذا كان القصد سيء، واخد بال حضرتك، يعامل الانسان بنقيض قصدي. ولذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. لو واحد مثلا عايز يتعلم العلم عشان يبقى مشهور ويبقى في الفضائيات، وهو الله عز وجل يعامله بنقيض قصد، فعياذا بالله يشتهر والناس تكرهه، وتلاقيه مشهور بان هو مثلا رجل مبتدع او رجل مثلا بيوصل الكلام في الدين غلط، زي ما النهارده طبعا شايفين يعني المهزله اللي احنا فيها، واللي طالع عمال يسب في الائمه، واللي بيسب في الصحابه، واللي بيسب في واللي بيشكك في القران، واللي بيقول لك مش عايزين سنه. احنا عايشين في والله العظيم في مهزله فعلا، مولد وصاحبه غايب. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا واياكم على الكتاب وعلى السنه حتى نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقى المولى عز وجل ونقف بين يديه ونحن على الايمان وعلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القران: ابشروا، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عشان كده في رواية مسلم إن في ناس أناس يأتون إلى حوض النبي عشان يشربوا من حوض النبي، لأن ما فيش مية في أرض المحشر إلا من حوض النبي. حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفه النبي في حديث رواه مسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. يعني إيه؟ يعني لو مشيت في على الحوض من هنا لهنا تاخد شهر، تركب فرس تركب فرس من هنا لهنا عفوا انا اسف، لو ركبت فرس من هنا لهنا تاخد شهر، من هنا لهنا تاخد شهر، يبقى وزواياه ايه؟ سواء. فقال لك: حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فبيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة أناس سيأتون إلى حوض النبي عايزين يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده المكان الوحيد اللي في أرض المحشر اللي فيه مية. والناس كما قال ابن مسعود: يحشر الناس يوم القيامة أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، عريانين جعانين جدا عطشانين جدا، نايمين في قبورهم بقالهم آلاف السنين. أما المؤمن في فترة القبر تمر عليه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. فهؤلاء الناس رايحين يشربوا من حوض النبي، فتزودهم الملائكة تدفعهم تردهم، فيقول النبي: أصحابي يا رب، فيقول فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شوف النبي ليه، وإنهما لن يتفرق الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. اللي جاي بقى على الحوض من غير كتاب وسنة جاي بيبتدع ويقلب في دين ربنا، هيجي يوم اللي عايز يشرب من حوض النبي الملائكة تقول له بره. وبعدين لما الملائكة تقول للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدل ما النبي بيقول لهم خلوهم يجوا عشان يشربوا، يقول لا، سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. النبي بيتبرأ منه بيدعو عليه. شوف قد ايه. يبقى اذا ايه، نرجع لموضوعنا. فقال له والله لك، ولكن والله قد علمت لو ان حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ممكن اقول لك كلمتين حلوين ترضيك عني، لا يشركن الله ان يسخطك علي. ودي فيها درس جميل برضو، ان كعب بن مالك عنده يقين عظيم جدا بقوه بعلم المولى عز وجل باحوال العباد، انه عنده مراقبه لله سبحانه وتعالى. انا هقول لك كلمتين هخليك ترضى عني، لكن انا اعلم ان ربنا يعلم الغيب وربنا يعلم ما في القلوب، كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فربنا مطلع على قلبي ويعلم ان انا كذاب، يعلم ان انا بقول لك كلام يا رسول الله كذب مش صدق، فاكيد ربنا هيسقطك عليا. شوف قد ايه. وان حدثتك حديث صدق، لا قلت لك الحقيقه بقى، وان انا فعلا ما كنتش معذور، وان انا كان عندي دبتين وعندي كل الامكانيات وما كانش عندي عذر خالص، وان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تزعل، تجد يعني من الموجود، يعني تبقى زعلان حزين مني او متضايق مني، تجد علي فيه اني لارجو فيه عقب الله عز وجل. الله، ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل العاقبه بتاعتي الى خير، وفي النهايه كده يزيل ما في قلبك من ناحيتي يا رسول الله، لان انا كنت صادق معك. ثم قال بكل وضوح والله ما كان لي من عذر. الله، شوف شوف يا اخي الصدق، شوف الكلام كده عليه نور ازاي. يقول له والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، انا مش معذور ابدا يا رسول الله، ووالله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. ده انا كانت افضل حالاتي هي اللحظه اللي انا تخلفت فيها عنك. يعني ممكن قبل كده يا رسول الله ممكن يكون عندي دبه، ممكن ساعات ما يبقاش موجوده عندي دبه بس تعبانه، لا ده انا المره دي كان عندي دبتين والاثنين زي الفل، وكان عندي فلوس وكان عندي والسلاح وكل حاجه. شوف قد ايه. قال له ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى من اللفظ الجميل ده، اما هذا فقد صدق. يا خبر ابيض، كان ممكن اللفظ يطلع ايه؟ لقد صدقت يا كعب، انت صادق فعلا، طالما قلت ان ما كانش عندك عذر وان انت كان عندك وكنت جاهز بس انت اللي تخلفت عني كده، تمام، انت صادق. انما النبي قال ايه؟ اما هذا فقد صدق، معناها ايه؟ كل اللي فاتوا دول كذبوا عليا. طبعا النبي عرف من خلال الوحي بيكذبوا عليك يا رسول الله، جبريل عليه السلام بيقول له ده بيكذب عليك، لكن النبي وكل سرائرهم الى الله. ليه؟ لان النبي لو هينقب عن سرائر الناس هتبقى مشكله، كل واحد يقول له وايش عرفك يا رسول الله اللي في قلبه؟ طب والله العظيم انا مش كده، لا والله العظيم انا ده انا اللي في قلبي ان انا بحب الجهاد وبحب الاسلام وبحب، فهيخش في ايه؟ في جدال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كما في الحديث اللي رواه ابو داود باسناد حسن، قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه في اطراف الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. فالنبي مش عايز يخش في المراء والجدال، خلاص انت قلت وكذبت وانا وكلت سرائرك الى الله، خلاص مع السلامه. انما قال ايه عن كعب بن مالك؟ اما هذا فقد صدق. دي لوحدها تفرح سيدنا كعب، رغم انه حزين طبعا ان النبي زعلان منه، بس تفرح كعب بن مالك ليه؟ لان كل الكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بوحي من الله الى رسول الله، ان هو الا وحي يوحى. لا يمكن هيعرف اذا كان كعب بن مالك فعلا صادق ولا لا الا اذا كان الوحي قال له ايوه صادق، اللي بيقول ده هو ده اللي جواه وهو ده الحقيقه، تمام؟ اما هذا فقد صدق. طيب وبعدين؟ قال له فقم حتى يقضي الله عز وجل فيك. وده درس جميل قوي. النبي عايز يقول له ايه؟ انا لا اعلم الغيب، انا ممكن اقول لك خد بالك يا كعب انت صدقت وانت اخطأت في ان انت ما جيتش معايا الغزوة، بس عايز اقول لك بقى ان ربنا هيتوب عليك وهيرضى عنك وهيكرمك وهينزل توبتك في القرآن كمان. شوف قد ايه، مش بالاسم لكن هتبقى التوبة مذكورة في القرآن، ومعروف ان انت والاثنين اللي معاك التانيين يعني الثلاثة الصادقين، الثلاثة اللي صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا مع الله اولا، هم دول اللي هتنزل بقى آية في سورة التوبة، تمام، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الى اخر الآية. فبيربي الأمة على العقيدة، وبيربي الأمة على ان انا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وانا لا اعلم الغيب على الاطلاق. ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تمام؟ قال له إيه؟ فالمهم فكعب بن مالك خلاص قام بقى من قدام النبي صلى الله عليه وسلم. جم بقى الرجال بقى من القبيلة اللي هو عايش فيها. قال وصار رجال من بني سلمة، وتقال سلمة، سلمة أو سلمة، وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. إيه اللي انت عملته في نفسك ده؟ هو انت عملت حاجة غلط قبل كده؟ شوف بقى خد بالك بقى من ايه؟ من الصحبة لما يعني عايزة توقعك في مهالك عشان بس تخلص من المشكلة دي. زي مثلا واحد عمل حاجة غلط يا عم اكذب على مراتك، ايه المشكلة؟ دي كذبة بيضة. اكذب على والدك، ايه المشكلة؟ دي كذبة بيضة. لا كل حاجه بيترتب عليها اولا غضب ربنا، دي كفايه لوحدها ان انا لما اكذب ربنا بيغضب عليا بصرف النظر بقى لان انا حد اكتشف ان انا كذاب ولا مش كذاب، المهم في النهايه ربنا هيغضب عليك. فقالوا له يعني ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون. دي كذبه بيضه، كنت تعمل زيهم، ما انت شفتهم هم حاجة وثمانين واحد قدامهم، كل واحد قال له يا رسول الله كان عندي كذا، والله يا رسول الله كان مش عارف ايه، والله ده مراتي كانت مش عارف، فكل واحد قال له عذر، ما كنت كده لقطت لك عذرين ثلاثة بالأعذار اللي هم بيقولوا، كنت قلتها للنبي وخلصت من الموضوع والمشكلة كانت انتهت، ليه تجيب لنفسك المشاكل دي؟ شوف بقى أصدقاء السوء يعملوا ايه؟ فقد كان كافيك، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. يعني أنت مش أذنبت وقلت الكلمتين دول للنبي كذب عشان بس تطلع قدامه شكلك حلو برضه ما يبقاش زعلان منك، وكان يكفيك ان النبي يستغفر لك وكان الموضوع يعدي. بيقول فما زالوا يؤنبونني، يعني الموضوع كان مستمر، كان زان على الودان وامر من السحر، ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله فاكذب نفسي. خلاص يعني طلعوه في دماغي ان انا ارجع للنبي اقول له يا رسول الله والله العظيم انا كنت بكذب عليك، لا انا كنت عندي دبتين ولا حاجه ولا كنت في ايسر احوالي، ده انا كنت معذور وكنت بس كسفت قلت لك الكلمتين دول. بيقول كنت عايز ارجع تاني اكذب نفسي واقول له يا رسول الله كل الكلام اللي قلت لك ده كله كان كذب ما كانش صح. قال ثم قلت لنفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد، حد من الناس الصادقين الكويسين حصل له نفس الموقف بتاعي؟ خد بالك بقى، ما هو التانيين دول كلهم كانوا كذابين والدليل على هذا اما هذا فقد صدق. فكعب بن مالك عرف ان الحاجه و80 اللي قبليه كلهم كانوا بيكذبوا انما هو كان صادق. فبينهم حد بقى غيري حصل له نفس المشكله دي والنبي زعلان منه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له اه في اتنين كمان. مين؟ قالوا له هلال بن اميه ومرارة بن الربيع. فقال الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ على ان في اتنين في البلاء بتاعه؟ لا، الحمد لله ان مش انا لوحدي. تعرف الانسان بيحصل له شيء من التسلي بان واحد يكون في نفس المشكلة بتاعته. اديك مثال، لو واحد جاله مرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وقعد في البيت لوحده طول الليل عمال يتأوه ويصرخ مش قادر يتحمل الألم. طيب اهله بقى راحوا واخدينه مستشفى ودخلوه عنبر فيه 30 واحد، وال 30 واحد دول عندهم نفس المرض، بل في منهم ان المرض فيه عنده يعني وصل لمرحله تطورت بين مرحله لاشد من اللي هو فيه. فهو ان كان مثلا بيتالم الم مثلا ساعه في اليوم، ففي غيره بيتالم 24 ساعه، فيحصل عنده ايه؟ شيء من التسلي والتصبر، يعني الحمد لله والله نحمد ربنا يعني مش انا لوحدي، اهو كله دول معينين وفي الاسوأ مني، ده انا اعتبر احسن واحد فيهم، فيحصل له ايه؟ شيء من الصبر والرضا. خد بال حضرتك، وده اللي حصل للخنساء. الخنساء رضي الله عنها وارضاها ايام الجاهليه كان ليها اخ اسمه صخر، كان كافر فمات قتل، فحزنت عليه حزن لا تتصور. واضح انه كان اخوها الوحيد يعني، او كان مش اخوها الوحيد بس كان اعز واحد ليها. فقالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر، وألفت بيتين من الشعر، وكانت طول ما ماشي عمالة تقوم لمدة سنة كاملة تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تقول له لأن أنا عارفة أن في ناس إخواتهم مات زي ما أخويا مات أنا كنت قتلت نفسي. يعني تسلت وتعذب بمصائب غيرها. قبل حضرتك نعمة التسلي دي بقى نعمة عظيمة جدا. واحد مثلا ماشي في عربيته اتخبطت، فهو عارف ان في 100,000 واحد قبل كده عربيته اتخبط فتسلى بهم. واحد ابوه مات فيقول لك ما في ملايين ابهاتهم ماتوا فيتسلى بهم. هذه النعمة يحرم منها اهل النار، كما اورد الامام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في تفسير قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فذكر ان اهل النار اللي هم المخلدون في النار يجتمعوا في النار مع اهل النار من عصاة المؤمنين والموحدين. ان المرتكب معصية المرتكب كبيرة ولم يتب منها هو في مشيئة الله، وده عقيدة اهل السنة والجماعة، هو في مشيئة الله، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. فان قدر الله لهذا الانسان العاصي ان هو يخش النار لن يخلد، لأنه لا يخلد في النار موحد أبدا، مستحيل بعد ما يقضي مدة العقوبة بتاعته في النار لازم يخرج ويخش الجنة. خد بالك يعني بمصير المؤمن الموحد تمام لابد يخش الجنة. طيب فلما يدخل أهل النار المخلدون لما الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، طيب ومعهم عصاة المسلمين اللي هم كده كده خارجين من النار، فهيقول الكفار بقى للعصاة المسلمين الموحدين ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني أنتوا أسلمتوا وإحنا كفرنا ودينا إحنا الاثنين فين؟ في النار سوا. فيغضب المولى عز وجل للمسلمين ويأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى الجنة. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فيحرم أهل النار من نعمة التسلي. خلاص أصبح في النار، خرج الموحدون من النار ولم يبقى إلا المخلدون. المخلدون فيحصل إيه بقى؟ النار طبعا سوداء كما جاء في حديث أنها أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، 1000 عام حتى أبيضت، 1000 عام حتى سودت، تمام؟ فهي الآن سوداء قاتمة يعني ظلمة، تمام؟ طيب فكل واحد بقى يتحبس في مكان في النار حبس انفرادي، هو في نار بيعذب في نار لكن في مكان لوحده. فيظن أن كل واحد بقى فيهم هيظن أن كل أهل النار خرجوا ولم يبقى في النار إلا هو، فيحرم من نعمة التسلي ان هو في النار. ده بقى انا ذكرت قبل كده ان في عذاب لأهل النار عذاب معنوي مش عذاب حسي، في 7 انواع من العذاب المعنوي بعدد ابواب النار، سبع ابواب للنار، برضو في سبع انواع من العذاب المعنوي مش الحسي لأهل النار. واهل الجنة لهم 8 انواع من انواع النعيم المعنوي بعدد ابواب اهل ابواب الجنة، تمام؟ غير النعيم الحسي. النعيم المعنوي ربما ان شاء الله يجي وقت كده اكلمكم عن العذاب المعنوي لاهل النار والنعيم المعنوي لاهل الجنة، ربنا يجمعنا واياكم في الجنة. فالمهم فبيقولهم مين اللي تخلفوا؟ قالوا له مرارة بن الربيع وهلال بن امية. فقال كعب بن مالك فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، قال فمضيت حين ذكروهما لي. الله، شوف هنا سيدنا كعب بن مالك عنده إجلال وتقدير لأهل بدر، يقول ذكروا لي إيه؟ 2 صالحين من أهل بدر. يبقى إذن مجرد أنه يذكر أن الرجل ده من أهل بدر فيقينا هو إنسان صالح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في اللحظة دي بس كعب بن مالك المصيبة بقت هينة عنده، هدت شوية عنده. ليه؟ لأنه هو كان حس عين أن كم 80 اللي كتبه طلعوا من المشكلة وهو الوحيد اللي صدق بقى في المشكلة. فلما قالوا لا ده في 2 كمان صدقوا برضو زيك كده وبقى في نفس المشكلة، فقال يعني احنا بقينا ثلاثة. هو ما دول بقى ليه ذكروا في القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا. تمام. فقال كعب بن مالك، شوف بقى العقوبة اللي هتنزل عليهم، عقوبة ربنا ما يريكم، عقوبة صعبة قوي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. الله. طب اشمعنى النبي نهى الناس، نهى كل الصحابة، كل الصحابة بلا استثناء، نهاهم انهم يكلموا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الثلاثة دولت محدش يكلمهم من النهاردة لحد امتى يا رسول الله؟ لحد ما اقول لكم ارجعوا كلموهم. حتى السلام ما كانش بيردوا. تخيل بقى لما تعيش في مجتمع، مش اي مجتمع، ده مش مجتمع بقى خمرجية ولا بتوع بانجو ولا بتوع، ده مجتمع صحابة، مجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تعيش في مجتمع بالمنظر ده. تمام. وبعدين النبي يقول لهم محدش يكلمه. طيب ماشي محدش يكلمه، بس كلمني انت يا رسول، ولا النبي نفسه. كانت مؤلمة قوي. يعني لو ان كل الصحابة لم يكلموا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع والنبي بيكلمهم كان هان عليهم، مش مشكلة بقى، المهم النبي بيكلمنا. إنما لا النبي يكلمهم ولا الصحابة يكلموهم، كان أمر صعب قوي وفي مشقة على النفس. هيعودوا قد ما يكلمهمش يا جماعة؟ 50 يوم. 50 يوم. لحد ما يحسوا إن الدنيا ضاقت عليهم وخلاص، وحسوا خلاص ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يا سلام. تعالوا نكمل القصة بقى إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا ماشي فيها واشرحها كلمة كلمة، لأن والله كل كلمة فيها درس وعبرة. زي ما قلت لكم في بداية شرح رياض الصالحين، أنا مش مستعجل. إحنا لو قعدنا نشرح في رياض الصالحين حد آخر العمر، وأمر مش ممل. ليه؟ لأن إحنا كل حلقة بناخد دروس جديدة وبناخد معلومة جديدة وبنشوف موضوع جديد، فمتعايشين ومبسوطين مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب. وبالله عليكم ندعي البعض، ندعي البعض إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا في هذا الزمان، وإن ربنا يقبضنا على الإيمان والتوحيد. إن الإنسان فعلا في الغربة اللي احنا عايشينها ديت، الواحد بيخاف على نفسه وبيقلق. كل واحد فينا لازم يكون عنده الإحساس ده. انت خايف ومنتش عارف بماذا سيختم لك. ربنا يختم لنا ولكم يا رب بنعمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وألف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا النازحين يا رب في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. يا رب أغثهم يا رب، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، ويسر لهم قلوبا حانية يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ودعواتكم لي بالشفاء. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.